قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سير الأعداء من نبلاء كالشمس الساطعة ضياء نور إخلاص ووفاء فخر للأمة وسنا سير الأعلى من نبلاء سير الأعلى من نبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، مع عالم الشام وفقيهها الإمام المبجل ورأس الإسلام في ذلك الزمان في هذه البقعة الطيبة المباركة أرض الشام وهي أرض المحشر، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الرجل مشهور بهذا اللقب الأوزاعي، وكثير من الناس يسمع عنه لكن الكثير لا يعرف عنه شيئا. في هذه الدقائق نعيش مع بعض سيرة هذا الإمام، وإلا فسيرته تستغرق أياما طويلة. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، كان مولده في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن سعد في التاريخ لهذا الإمام، قال ولد سنة 88، يعني في القرن الأول الهجري ولد هذا الإمام. قال وكان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم والحديث والفقه حجة، توفي سنة 57. قال العباس بن الوليد وأبوه الوليد بن مزيد تلميذ الأوزاعي، الوليد بن مزيد البيروتي تلميذ الأوزاعي، قال ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي. يعني كان الوليد بن مزيد لما يشوف الأوزاعي يتعجب جدا ويقول سبحانك تفعل ما تشاء. إذا نظر إلى الأوزاعي قال سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، يعني أمه هي التي ربته. وعلى فكرة معظم أئمة الإسلام التي ربتهن أمهاتهن، كالشافعي مثلا الذي ملأ الدنيا علما وفضلا وفقها اللي مربيها أمه، سفيان الثوري الذي كان رئيسا لمدرسة الحديث في الكوفة وأرض العراق قاطبة برضو لربته أمه. إذن الأم عليها مدار صلاح الأبناء وفسادهم. قال كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد، تنقله من بلد إلى بلد ليطلب العلم. تصور أم عندها هذا الفهم العظيم الراقي تنقل ابنها من بلد إلى بلد، يعني ترحل به في طلب العلم والحديث. قال وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. ثم الوليد بن مزيد ينصح ابنه العباس فيقول يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. يعني الأوزاعي فاق في أدبه أدب الملوك وأبناء الملوك، ما سمعت منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه. والمعلوم عن الأوزاعي أنه كان عذب الكلام، حلو اللسان جدا، حتى إنه كان إذا خاطب الخليفة وأرسل إلى ديوان الخلافة كلاما أو رسالة، كان المسؤول عن الديوان يستعين بهذه الكلمات الرقراقة الجميلة الحلوة العذبة في أن يراسل بقية الملوك، وهم لا يعلمون أن هذه الكلمات والجمل إنما هي كلام الأوزاعي. فهناك رجل إذا تكلم كأنه يقطر عسلا، وهناك آخر على خلافه كأنه يقطر سما، فالأوزاعي من الصنف الأول. فقال: ما تكلم الأوزاعي بكلمة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها. قال: ولا رأيت ضاحكا قط إلا متبسما، تكاد نواجذه أن تظهر وتبين، أما قهقه فلا. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد، أي في ذكر الآخرة، أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ يعني كان بليغا جدا وفصيحا، وكان خاشعا متذللا إذا ذكر الجنة والنار، كأنك ترى الجنة والنار رأي عين. ويقول مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به. الأوزاعي، تصور أن الإمام مالك إمام أهل المدينة، والأوزاعي إمام أهل الشام، فكان الإمام مالك في المدينة يقول عن الأوزاعي في الشام: الأوزاعي إمام يقتدى به. انظر إلى أدب العلماء بعضهم مع بعض، وأهل السنة بعضهم مع بعض. وصدق غير واحد ممن قال: إذا سمعت بالرجل من أهل السنة في المشرق وأنت في المغرب فأرسل إليه السلام، وإذا سمعت وأنت في المشرق رجلا من أهل السنة في المغرب فأرسل إليه السلام. وهكذا أهل السنة بينهم رحم العلم ورحم الدعوة ورحم الإسلام، فهم يتراحمون فيما بينهم وإن تباعدت أقطارهم وبلدانهم. ويقول ابن عيينة: كان الأوزاعي والثوري في منى، كان يحجان. الأوزاعي إمام الشام والثوري إمام الكوفة، كان يحجان. فرأى الأوزاعي سفيان بن عيينة إذا كبر، عفوا، سفيان الثوري إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يرفع يديه بعد ذلك، لا عند الركوع ولا في الرفع من الركوع، لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. فقال له: يا سفيان، لما لا ترفع يدك عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفع بعد ذلك. ويزيد بن أبي زياد الذي حدث سفيان الثوري ضعيف في الرواية، فغضب لذلك الأوزاعي غضبا شديدا وقال له: أتقول حدثنا يزيد بن أبي زياد وتدع ما حدثك سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا قام من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة؟ وكان يقول بغضب شديد جدا، وهذا يدل على شدة تمسك الأوزاعي بالسنة. فاحمر وجه سفيان فقال الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلت. قال: نعم. فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على حق. يعني قمنا وانت الوقت نروح عند الكعبة ونتلاعن، نجعل لعنة الله عز وجل على المخطئ. قال: فتبسم سفيان لما رآه قد احتد وانصرف. هذا يدل على شدة تمسك الأوزاعي بالسنة. وكذلك سفيان رحم الله تعالى الجميع. وقال أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري. أما الثوري فرجل خاصة، وأما الأوزاعي فرجل عامة، وإذا خيرت لاخترت للخلافة الأوزاعي. إذا خيرت من يتولى خلافة المسلمين فإنما هو الأوزاعي. تصور أن هذا الإمام الذي يصلح أن يكون خليفة للمسلمين على وجه الأرض لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد. وقال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه، لم يكن أحد في زمانه أفضل منه، شيء عجيب. وقال ابن مهدي: إنما الناس في زمانهم أربعة، في زمن الأوزاعي الناس أربعة. قال: حماد بن زيد في البصرة، والأوزاعي في الشام، ومالك في المدينة، والثوري في الكوفة. ما من مكان على وجه الأرض في زمان من الأزمنة إلا وفيه قائم لله بحجة حتى تبلغ حجة الله تعالى إلى جميع الخلق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعية يثبت في مصلاه، يعني إذا وقف يصلي لا يلتفت ولا يتكئ على قدم دون أخرى، وإنما كان يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا وتفقهون في الدين، أما نحن فنخوض في أعراض بعضنا البعض، وحديثنا ومجالسنا عبارة عن غيبة ونميمة. أما مجالس هؤلاء فهي ذكر لله تعالى، تسبيح وتكبير وتهليل وطلب للعلم وذكر لله تعالى وتفقه في الدين، ينتقلون من خير إلى خير، ونحن من شر إلى شر عياذا بالله تعالى. وقال الوليد بن مزيد: سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة. كلنا يسأل هذا وكلنا يشتكي هذا، كلنا يقول: كيف أخشع في صلاتي وما هو الخشوع في الصلاة أصلا؟ يقول الأوزاعي: الخشوع غض البصر، غض. الواحد منا يصلي ويرى كل من أمامه، كل من أمامه. قال: الخشوع غض البصر وخفض الجناح.
سير الأعلام النبلاء، أعلام النبلاء.
قال: ولين القلب هو الحزن والخوف. وقال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو السنة. ماذا يقصد إسحاق بن راهويه؟ هو إمام عظيم جدا. ابن راهويه إمام جبل من الجبال. يقول إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على أمر فاعلم أنه دين، فاعلم أنه دين. بلا شك أن اجتماع هؤلاء على قول لا يعد إجماعا، بل إجماع الأئمة الراشدين ليس إجماعا على القول الراجح. لكن إسحاق بن راهويه يبين لنا أنه قلما أن يجمع هؤلاء على أمر إلا وله أصل في دين الله عز وجل، إلا وله أصل في دين الله عز وجل. لماذا؟ ما كانوا يجتمعون هؤلاء الثلاثة على ما يخالف الكتاب والسنة، بل الأوزاعي له مسائل فرض بها وفي غاية الحسن والجودة، بل له مذهب مستقل، له مذهب كمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، عمل بهذا المذهب في الشام مدة من الزمان، ثم عمل به في الأندلس مدة من الزمان، ثم اندثر مذهب الأوزاعي. لماذا؟ لأن المذهب لم يجد من يقوم به ومن يرفعه، خلافا للأئمة الآخرين وجدوا من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من يحمل هذا المنهج ويؤيد هذا المذهب ويأتي له بالأدلة من الكتاب والسنة حتى سرت مذاهبهم، فكانت هي المذاهب المعتبرة المعتمدة في الإسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين بإذن الله تعالى. إذن الذي ينشر المذهب هم التلاميذ، والذي يثبت الشيخ هم التلاميذ بحسن رعايتهم لعلم شيخهم وفقه شيخهم وحديث شيخهم، والذي يضيعه كذلك هم تلاميذه. ولذلك لما أرسل الشافعي رحمه الله تعالى تلاميذه من بغداد إلى مصر ليكتبوا فقه الليث بن سعد إمام الدنيا في زمانه وسيد المصريين، سيد المصريين، لما رجعوا إلى الشافعي في بغداد سألهم هل كتبتم علم الليث؟ قالوا لا. قال إذن ضيعتم الرجل، ضيعتم الرجل، وفاتكم خير كثير، وفاتكم خير كثير. فلم يكن الليث بأقل من الشافعي ولا بأقل من مالك ولا بأقل من مالك. وقال الأوزاعي من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، الذي يخاف الموت حقا إنما يقنعه الشيء اليسير الذي يتبلغ به إلى الله عز وجل، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه، على قدر ما تتكلم ترى ترى. والبلاء موكل بالمنطق، موكل بالمنطق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن. كان الأوزاعي واعظا من الطراز الأول، من الطراز الأول، فوعظ ذات يوم فقال في موعظته أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار السواء فيها قليل وأنتم مرتحلون، بقاؤكم هنا قليل ولا بد أنكم مرتحلون عنها إلى دار إما العذاب وإما النعيم. قال وأنتم مرتحلون وخلائف بعد القرون، أنتم خلف لمن قبلكم ومن بعدكم خلف لكم، الذين استقالوا من الدنيا زهرتها كانوا أطول منكم أعمارا، اللي قبلكم كانوا بيعيشوا أكثر منكم، كانوا أطول منكم أعمارا وأجد أجساما، أجسامهم قوية طويلة فتية وأعظم آثارا، فجددوا الجبال، نقبوا الجبال عاد وثمود ونقبوا الجبال وجابوا الصخور خرموها ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مدتهم، أين هم الآن؟ وعفت آثارهم، انتهت وانمحت وأخوت منازلهم، صارت خاوية لا أحد فيها، وأنست ذكرهم فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا بلهو الأمل آمنين، آمالهم طويلة أنهم لا يموتون، كانوا بلهو الأمل آمنين ولميقات يوم غافلين، لم يفكروا في يوم القيامة ولصباح قوم نادمين، ثم إنكم قد علمتم ما نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله تعالى، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمه وزوال نعمه، ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم أنتم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة لا بد أن تزول عنكم، في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إلا حمة شر وصبابة كدر وأهويل غير وأرسال فتن ورزالة خلف، حتى بكى الناس أجمعون. وقال الوليد بن مسلم: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي حتى رأيت رسول الله في المنام والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. فالأوزاعي رجل كبير الشأن، عظيم ضخم فخم من أئمة المسلمين، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
سير الأعلام المبنى كالشمس السابعة ضياء، نور إخلاص ووفاء، فخر للأمة وسنا. سير الأعلام المبنى كالشمس السابعة ضياء، نور إخلاص ووفاء.